ماء الصلاة وتزرعه رحمة وسلام.
الحادية عشرة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. الجيش الإيراني يواصل مناوراته المشتركة شمال المحيط الهندي بتحليق جيل جديد من الطائرات المسيرة. الإيرانيون يحيون مراسم ذكرى ملحمة التاسع من دي الخالدة بمشاركة أعداد كبيرة من مختلف الشرائح الشعبية. السفارة الإيرانية في بغداد تحيي الذكرى الثالثة لاستشهاد قادة النصر بحضور حشد كبير من الشخصيات العراقية. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. واصل الجيش الإيراني مناوراته المشتركة ذو الفقار بتحليق جيل جديد من الطائرات المسيرة ومراقبة تحركات العدو الافتراضي وتدمير أهدافه المحددة. وأشار المتحدث باسم المناورات العميد علي رضا شيخ إلى استخدام مسيرات مهاجر 6 وأبابيل 3 وأرش المسيرة خلال هذه المرحلة من المناورات، لافتا إلى مدى الأولى يبلغ 2000 كيلومتر وهي قادرة على حمل الصواريخ الموجهة بالليزر والقنابل الموجهة والسقوط الحر. يذكر أن مناورات ذو الفقار انطلقت صباح اليوم شرق مضيق هرمز وحتى شمال المحيط الهندي بهدف التنسيق بين القوى المختلفة للجيش الإيراني، حيث يجري اختبار المعدات العسكرية في ظل الظروف الجوية الصعبة جنوبي البلاد. توعد المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية بتدمير الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين في حال ارتكب الأعداء أي حماقة. وقال العميد رمضان شريف أن الأمريكيين المجرمين والصهاينة وعملائهم في المنطقة في أسوأ حالاتهم اليوم، فيما تشمخ الجمهورية الإسلامية كقوة صاعدة وفي أوج عنفوانها، وهذه حقيقة ميدانية مشهودة للجميع. وأضاف العميد شريف أنهم يزعمون أننا قدمنا لروسيا طائرات مسيرة وأن ذلك قد غير مصير الحرب وتسبب في هزيمة الناتو والغرب، بينما كانوا حتى الأمس يعتبرون إيران دولة لا تمتلك العلم ولا التكنولوجيا. أقيمت مراسم إحياء ملحمة التاسع من دي الخالدة اليوم الجمعة في أنحاء إيران بمشاركة أعداد كبيرة من مختلف الشرائح الشعبية، وشهدت كافة المحافظات الإيرانية بمدنها وقراها ذات المراسم الحماسية احتفاء بذكرى التاسع من شهر دي البطولية الخالدة في تاريخ الثورة الإسلامية ويوم البصيرة وتجديد البيعة مع القيادة الإيرانية وولاية الفقيه بحضور حشود غفيرة وعدد من المسؤولين الإيرانيين. وفي مثل هذا اليوم أي 30 من كانون الأول ديسمبر عام 2009 خرج الشعب الإيراني في مسيرات حاشدة جابت أرجاء البلاد تأييدا للموقف الحازم الذي اتخذه قائد الثورة الإسلامية أزاء أحداث الشغب التي تلت الانتخابات الرئاسية في نفس العام. أحيت السفارة الإيرانية في بغداد اليوم الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد الشهيد القائد قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقهما بحضور حشد كبير من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والدينية. وحذر السفير الإيراني في العراق محمد كاظم آل صادق في هذه المراسم أن الانتقام سيبقى يلاحق أمريكا لاغتيالها قادة النصر، لافتا إلى أن الشهيد سليماني بات شخصية عالمية تمثل محور المقاومة. وأكد آل صادق أنه لا يمكن إحصاء الأعمال التي قام بها الشهيد سليماني على مختلف الأصعدة طيلة سنين حياته، مضيفا أن مواقف سليماني ورفيقه المهندس البطولية لا تنسى، فهما أفشلا مخططات الإرهاب في المنطقة. نستمع إلى جانب من كلمة السفير الإيراني في العراق السيد محمد كاظم آل صادق.
كان الشهيد سليماني قائدا استراتيجيا ومؤثرا في خارطة الصراع على البعد الإقليمي والدولي، حتى أصبح شخصية عالمية تمثل محور المقاومة والثبات والصمود بوجه الأعداء والاستكبار العالمي المتمثل بأمريكا والصهيونية العالمية، وكان واعيا لمؤامراتهم ومخططاتهم، وكان يسعى لإحباطها وإفشالها. إن خوف المستكبرين من الجنرال سليماني وطلاب مدرسته هو الذي دعاهم للتخطيط لقتله مع أخيه وعضده أبي مهدي المهندس، ظنا منهم بأن مسيرة الجهاد ستتلاشى وتموت، وما علموا أن هؤلاء قوم كتب الله عليهم القتل الذي كانوا ينتظرونه، وأنه سيبعث الهمة أكثر في نفوس المجاهدين للقصاص من القتلة والمعتدين ورفع رصيد إيمانهم. إن استشهاد الجنرال سليماني يبعث فينا مزيدا من الفاعلية على مواصلة الجهاد والشجاعة التي كان عليها، وبالمدرسة الحسينية التي كان يدعو للانضمام إليها، حيث قال: نحن أمة حسينية. إن أمريكا قد تلقت صفعة على جريمتها النكراء التي تتعارض مع القيم والأعراف والقوانين الدولية باختيال قادة النصر، وسيبقى الانتقام الصعب يلاحقها كما عبر عنه الإمام القائد الخامنئي حفظه الله. حينما نتحدث عن الشهيد قاسم سليماني لا يسعنا إلا أن نستذكر الشهيد القائد أبو مهدي المهندس، حيث عبرت المرجعية الرشيدة في بيانها في رثائهم بأنهم أبطال معارك الانتصار. كان يقودان المعارك معا ويخوضون الصعاب دفاعا عن العراق وشعبه ومقدساته. فأبو مهدي المهندس كان يعشق سليماني، وسليماني كان يعشق أبو مهدي المهندس.
أعلن الحشد الشعبي تدمير هدف مرصود لعصابات داعش الإرهابية بحوض حمرين في محافظة ديالى شرقي العراق، وقال بيان للحشد إن إحدى وحداته القتالية عالجت الهدف المذكور في منطقة تل سهيمة بحوض حمرين وتمكنت من تدميره بالكامل. وفي محافظة الأنبار نصبت القوات الأمنية كمينا لعنصر بارز في تنظيم داعش الإجرامي، وتمكنت من اعتقاله حال محاولته الدخول إلى قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة. وأفاد مصدر أمني أن المعتقل شارك بعمليات استهداف القوات الأمنية والمدنيين أبان سيطرة التنظيم الإرهابي على مساحات واسعة من مدن الأنبار. وحول آخر التطورات على الساحل العراقي نستمع إلى تقرير مراسلنا من بغداد الزميل محمد سعيد.
أطاحت القوات الأمنية بعنصر بارز في العصابات الإجرامية بداعش بكمين شرقي الفلوجة، وتمكنت من اعتقاله حال محاولته الدخول إلى مناطق قضاء القرم شرقي مدينة الفلوجة. إلى ذلك أعلن مصدر أمني في قيادة الحشد الشعبي بمحافظة الأنبار اليوم الجمعة الاستيلاء على أسلحة متنوعة بعملية اقتحام مواقع سرية للعناصر في مناطق غربي الأنبار. وأضاف المصدر أن القوة تمكنت من الاستيلاء على مواد تدخل في صناعة المتفجرات، فضلا عن الاستيلاء على مواد لوجستية. على صعيد ثاني، أكد السيد عمار الحكيم أن أمريكا ارتكبت جريمة كبيرة في اغتيال قادة النصر الذين يمثلون خلاصة التجارب في منازلة العراق التاريخية أمام جبهة الإرهاب. بنفس السياق أكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري في كلمته بمهرجان عطر السواثر الذي يتزامن مع الذكرى السنوية لشهداء القائم واستشهاد قادة النصر، أن الشهيدين القائدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني نذرا أنفسهما للإسلام، مؤكدا أن فتوى الجهاد استطاعت أن توحد جميع الطاقات لقتال داعش. على صعيد متصل قال السفير الإيراني في العراق محمد كاظم آل صادق في احتفال الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد الفريق سليماني والحاج المهندس ورفاقهما أن الانتقام سيبقى يلاحق أمريكا لاغتيالها قادة النصر. واحية السفارة الإيرانية في بغداد اليوم الجمعة الذكرى السنوية الثالثة للشهيد القائد قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس بحضور حشد كبير من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والدينية، وأقيمت عشرات الاحتفالات وفعاليات وأنشطة في مختلف المدن العراقية، وستقام مثلها مع اقتراب الذكرى السنوية الثالثة لاستشهاد قادة النصر الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما. وشهدت مدينتا بغداد عاصمة العراق والبصرة مسقط رأس الشهيد أبو مهدي المهندس أكبر تجمعات عامة أحياء لهذه الذكرى، واستذكارا لجهاد القائد سليماني وأبو مهدي المهندس في مكافحة عصابات داعش الإرهابية والعمل على دحرها. وفي جامعة كربلاء أقيم حفلا استذكاريا للشهداء الأبطال بمشاركة شخصيات علمية ودينية وسياسية مع جماهير واسعة أكدوا فيها أن جريمة المطار لن تمر دون عقاب قاس. حضور سياسي وجهادي وعلمي وجماهيري حافل يؤكد أن دماء الشهداء أنتجت رعبا للأعداء لن ينتهي. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
مستمعين الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. المقاومة الفلسطينية تعلن إصابات مباشرة بكمين استهدف قوات الاحتلال قرب البلدة القديمة بنابلس. وقفات احتجاجية في مناطق متفرقة في اليمن تدعو للتصدي لمخططات العدوان السعودي. أهالي قرية في ريف القامشلي شرقي سوريا يعترضون رتلا عسكريا تابعا للقوات الأمريكية. وإلى التفاصيل، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الكيان الصهيوني يعيش أزمة هوية، وأنه رغم مرور 70 عاما على ارتكابه جرائم الإبادة الجماعية والنهب والتهجير القسري وعشرات الممارسات ضد حقوق الإنسان لم يستطع الخروج من هذه الأزمة. واعتبر ناصر كنعاني تكرار رئيس وزراء هذا الكيان ادعاءاته الكاذبة ضد إيران محاولة منه لإضفاء الهوية على كيانه غير الشرعي، لافتا إلى أن ذلك يعد ترجمة للسياسات والإجراءات الخاطئة لبريطانيا وأمريكا وبعض الدول الأوروبية. وشدد كنعاني على القول كما أن فلسطين حقيقة راسخة لا تزول، وأن الزوال هو المصير الحتمي للكيان الغاصب. أعلنت كتائب شهداء الأقصى كتيبة نابلس تحقيق إصابات في صفوف قوات الاحتلال بعد استهدافها بالرصاص والعبوات الناسفة. وجاء في بيان للكتيبة أن مجاهديها أوقعوا قوة صهيونية في كمين محكم في محيط البلدة القديمة بمدينة نابلس ملحقين إصابات مؤكدة بصفوفها. وعقب اقتحام قوات الاحتلال المدينة اندلعت اشتباكات عنيفة مع المقاومين، أصيب خلالها شاب فلسطيني بالرصاص، كما أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهة مع قوات الاحتلال بمناطق متفرقة بالضفة الغربية، خصوصا في بلدتي بيت دجن بنابلس وكفر قدوم بقلقيلية، كما تم اعتقال 4 مقدسيين. وعلى حواجز بيت فوريك وحوار وعرتة استنفر الاحتلال قواته لمنع مسيرة تشييع جثمان الشهيد عمار مفلح. من جهة أخرى، حذرت قيادة الجيش أو قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي من مخاطر انزلاق الأوضاع الأمنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة على خلفية ما يحدث في المسجد الأقصى المبارك. المزيد في سياق التقرير التالي.
حكومة جديدة في كيان الاحتلال الإسرائيلي، عناوينها العريضة: تطبيع جديد مع العرب وعدوان بالحد الأقصى على الفلسطينيين يبدأ من الخليل جنوبا بزيادة الاستيطان ويصل إلى الجليل شمال فلسطين المحتلة، استيطان في كل الضفة الغربية وتضييق على الفلسطينيين وضم لما تبقى من الضفة، وقرارات أخرى لا تمس الفلسطينيين بل وأيضا تمس الإسرائيليين. حكومة نتنياهو الجديدة عجيبة أن تظل في مكانها لفترة طويلة، لكن وإلى حين سقوطها قد تغير في معالم الأرض الفلسطينية والمنطقة بشكل عام.
العناوين الرئيسية لهذه الحكومة هي كما يعني ذكر نتنياهو في الخطوط العامة للحكومة، وهي استمرار عمليات التهويد والاستيطان وشرعة البؤر الاستيطانية. نحن أمام عملية سافرة للضم بدلا من الضم الزاحف أو الصامت كما كان يسمى سابقا.
الفلسطينيون شاءوا أم أبوا أصبحوا بين المطرقة والسندان، فإما أن يراهنوا على عامل الوقت وهو ليس في صالحهم على الإطلاق، وإما أن يراهنوا على الإقليم وهو لا يبدو متناغما معهم، وإما أن يحكوا الجلد بظفرهم ويبدأوا بإزالة العائق الأول للصمود والمواجهة وهو الانقسام، وأن يحددوا استراتيجية موحدة متفق عليها، وأن يخلقوا حالة في المجتمع الدولي تكشف الوجه الحقيقي لهذه الحكومة التي أطلقت العدوان كاستراتيجية في التعامل مع الفلسطينيين.
من ناحية مجابهة هذه الحكومة فلسطينيا وعربيا، عدم إعطائها الشرعية باختصار شديد. حكومة مثل هذه الحكومة يجب أن لا تعطى الشرعية، بمعنى لا علاقات، لا 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 مزيد من التطبيع ولا مزيد من ترسيخ العلاقات مع هذه الحكومة حتى تسقط وحتى تصطدم بحائط كبير من الرفض والإنكار والإدانة، لأن هذه الحكومة يجب أن لا يتم التعامل معها.
في المدى المنظور تبدو الأمور صعبة بالنسبة للفلسطينيين، لكن المستقبل قد يحمل لهم ما هو أفضل مما هم عليه اليوم. حكومة بنيامين نتنياهو إن حاولت خلال الأيام الماضية أن تزيد في اعتداءاتها على الفلسطينيين، لكنها لن تنجو على الإطلاق من الانتقادات الداخلية التي وصفتها بأنها حكومة ظلم.
أعلنت حكومة كيان الاحتلال الجديدة عناوينها العريضة لسياستها القادمة، منها تطبيع جديد مع العرب وعدوان بالحد الأقصى على الفلسطينيين يبدأ من الخليل جنوبا بزيادة الاستيطان ويصل إلى الجليل شمالي فلسطين المحتلة. للمزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
فور نيل الثقة من قبل غالبية أعضاء الكنيسة، قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي تحذر من انزلاق وصفته بالخطير لتدهور الأوضاع الأمنية خاصة بالقدس المحتلة وباقي مدن الضفة الغربية. سببه الرئيس ما يحصل بالمسجد الأقصى المبارك والصلاحيات الأمنية والمدنية التي منحها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعضوي حكومته بن غفير وسمريتش، والتفرد بالفلسطينيين ومقدساتهم.
كل الحكومات الإسرائيلية هي متطرفة، بس هاي حكومة بن غفير. بن غفير استهدافه للأقصى والقدس والشذ الراح ولاي، فهو بالنسبة له هذه عنوانه، ودخول الحكومة هذا العنوان تبعه الرئيسي.
التحرك السريع لنتنياهو وحكومته نحو تغيير قوانين قضائية وجنائية واجتماعية لصالحهم للهروب من تهمهم والأحكام الجنائية المفروضة عليهم، سببها الرشاوة وخيانة الأمانة، دفع الشارع الإسرائيلي وخلفه المعارضة للنزول إلى الشارع فور أداء اليمين لحكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة.
بعد إعلان نتنياهو لحكومته المكون من اليمين المتطرف بالإضافة إلى الكهنية اليهودية وهذه الحكومة، هناك الأمن سيكون للجماعات المتطرفة بن غفير وسموتريتش بالإضافة إلى ضوء أخضر للاستيطان بلا كوابح وبلا حواجز.
وشهدت جلسة الكنيسة بمنح الثقة للحكومة برئاسة نتنياهو ورئيس الكيان حالة من الفوضى وتبادل التهم بين معسكر نتنياهو ومعسكر المعارضة برئاسة يائر لبيد الذي توعد بالعودة سريعا لرئاسة الوزراء وإسقاط الحكومة الحالية.
بعد منح الكنيسة الإسرائيلية الثقة لتشكيل هذه الحكومة الجديدة، خرج ما يعرف وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير وطالب أفراد الأمن والشرطة لتعزيز بالتواجد حول وداخل المسجد الأقصى المبارك لحماية المستوطنين، كما وعد بأن يتغير الوضع في هذا المكان الطاهر.
جدد اليمنيون في وقفات احتجاجية شملت العديد من مناطق البلاد تأكيدهم على تعزيز الاصطفاف والتلاحم للتصدي للعدوان السعودي. ونظم الأهالي في عدة محافظات أبرزها حجة وصنعاء والحديدة ومأرب وقفات احتجاجية عقب صلاة الجمعة اليوم، نددوا خلالها باستمرار تحالف العدوان في ممارساته الإجرامية وتنصلها عن دفع مرتبات موظفي الدولة. وحذرت بيانات صادرة عن الوقفات من مغبة الانجرار وراء الشائعات التي تبثها دول العدوان لتمزيق النسيج الاجتماعي، كما شددت على استمرار وقوف أبناء القبائل إلى جانب الجيش دفاعا عن الوطن وأمنه واستقراره، ومواصلة إسناد الجبهات ورفدها بالرجال والعتاد حتى تحرير كل شبر من أرض اليمن. اعترض أهالي قرية شيركو في ريف القاموشلي الشرقي رتلا عسكريا تابعا لقوات الاحتلال الأمريكي أثناء محاولته المرور بالقرب من القرية، وأجبروه على التراجع والعودة من حيث أتى. وأفادت مصادر محلية اليوم الجمعة بأن أهالي قرية شيركو في ريف القاموشلي الشرقي اعترضوا رتلا لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفا من 4 آليات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي وسيارة تابعة لميليشيات قصد المدعومة أمريكيا وطردهم من المنطقة. يودع السوريون العام الحالي ويأملون في تحسن وضعهم الاقتصادي، حيث شهدت البلاد خلال العام الراهن انفتاحا عربيا خجولا، فيما شهدت العلاقات الإيرانية السورية تبادلا للزيارات بين كبار المسؤولين تأكيدا على ضرورة رفع مستوى العلاقات الثنائية وتعزيزها. التقرير التالي يسلط الأضواء على أبرز المحطات السياسية والأمنية والاقتصادية التي عاشها السوريون خلال عام 2022.
تودع سوريا والعالم عام 2022، عام يندرج في باب الصبر الاستراتيجي الذي اعتاده السوريين. السنة المنصرمة كانت مليئة بأحداث هامة، وأبرزها على صعيد الانفتاح العربي تجاه دمشق ولو بشكل خجول، شكلت زيارة الرئيس بشار الأسد إلى دولة الإمارات العربية المتحدة نقطة تحول هامة في هذا الملف، بالإضافة إلى زيارتين لوزير الخارجية العماني بدر البسعيدي لدمشق في أوائل العام ونهايته. وعلى صعيد العلاقات الخارجية السورية خلال العام، كان لزيارة الرئيس بشار الأسد إلى طهران الصدى الواسع على المستوى المحلي والإقليمي، وشكل لقاؤه مع مرشد الثورة الإسلامية الإيرانية السيد آية الله علي الخامنئي وكذلك مع الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي مرحلة جديدة لتعزيز متانة التحالف بين قطبي محور المقاومة، حيث أكد قائد الثورة الإسلامية على أن سوريا اليوم ليست كما كانت قبل الحرب، واحترام سوريا ومكانتها أكبر من ذي قبل، داعيا إلى ضرورة تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع هذا البلد المقاوم. فيما أشار الرئيس الأسد إلى أن العلاقات الاستراتيجية بين إيران وسوريا حالت دون سيطرة الكيان الصهيوني على المنطقة. كما شهد العام 2022 دورا روسيا في خرق الخلافات بين كل من أنقرة ودمشق، ولم يمضي عام 2022 حتى أعلن رسميا عبر بيان لوزارة الدفاع السورية عن لقاء جمع بين وزير الدفاع السوري واللواء مدير إدارة المخابرات العامة السورية مع نظرائهم من وزير الدفاع التركي ورئيس جهاز المخابرات التركية في العاصمة الروسية موسكو بمشاركة الطرف الروسي. خلال العام 2022 واصل الكيان الإسرائيلي عدوانه على سوريا الذي ارتقى مستوى ردها تباعا لرفع قدراتها الدفاعية، فيما جاء استقبال الرئيس بشار الأسد لقادة من حماس ضمن وفد فلسطيني موحد نقطة تحول في العلاقات بين دمشق وحماس دعما للقضية الفلسطينية. داخليا شهد العام 2022 انتخابات الإدارة المحلية التي يرجو السوريون أن تدفع باتجاه اللامركزية الإدارية في البلاد التي لا زالت الأزمات المعيشية تعصف بها على خلفية حصار جائر ينتظر مرونة داخلية أكثر.
رغم كل التبعات الاقتصادية الصعبة التي تعيشها سوريا، إلا أن عام 2022 حقق خرقا كبيرا من ناحية كسر جمود العلاقات العربية ودول الجوار لسوريا، عام يبشر بأيام سياسية لها صدى إيجابي على الواقع السوري.
صرح وزير الدفاع التركي اليوم بإمكانية عقد لقاء بين الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره السوري بشار الأسد، وأشار خلوص أكار إلى محادثات موسكو بين وزراء ورؤساء استخبارات البلدين واصفا إياها بالإيجابية، مؤكدا إمكانية عقد لقاء بين قيادتي البلدين إذا كانت الظروف مناسبة. وكان وزير الخارجية التركية مولود تشاوش أغلو قد أعلن نية أنقرة نقل السيطرة في مناطق وجود القوات التركية في سوريا إلى دمشق، مشيرا إلى إمكانية العمل المشترك مع سوريا مستقبلا لمكافحة الإرهاب. وأضاف أن تركيا تحترم وحدة وسيادة سوريا، غير أن الخلافات بين أنقرة ودمشق حالت دون تأسيس تعاون بينهما. نددت الخارجية الصينية بمبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان، وأكدت أن بكين ستتخذ إجراءات للدفاع عن أمنها، وذلك بعدما أقرت واشنطن صفقة أسلحة جديدة للجزيرة بقيمة 180 مليون دولار. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الجيش الإيراني يواصل مناوراته المشتركة شمال المحيط الهندي بتحليق جيل جديد من الطائرات المسيرة. الإيرانيون يحيون مراسم ذكرى ملحمة 9 من دي الخالدة بمشاركة أعداد كبيرة من مختلف الشرائح الشعبية. السفارة الإيرانية في بغداد تحيي الذكرى 3 لاستشهاد قادة النصر بحضور حشد كبير من الشخصيات العراقية. وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 متراً بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً بطول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذا الطول، أي 22 متراً وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 6 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحاً حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج ظل الشيطان الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل غياهب وخفايا سياسات الشيطان الأكبر الأمريكي وحلفائه في العالم ومراوغات هذه القوى المتغطرسة في المواجهة مع الدول المستقلة التي لا تريد الانضواء تحت سقوف سياساتها الاستعمارية الظالمة، وكذلك خفايا الوضع الداخلي وما يعيشه الداخل الأمريكي من معاناة وظلم وإجرام في ظل سياسات الهيمنة والتصرف. وفي حلقة اليوم نركز بشكل خاص على الاعتداء الجنسي على الأطفال البيدوفيليا في داخل المجتمع الأمريكي والسياسات المتناقضة التي يتبعها الساسة الأمريكان في التعاطي مع هذه الظاهرة المشؤومة والمذمومة عالميا. عنوان الحلقة: الاعتداء الجنسي على الأطفال في داخل المجتمع الأمريكي. مستمعينا الأفاضل، رغم أن جميع قوانين الدول في العالم تعاقب على الاعتداء على الأطفال جنسيا، خرجت علينا مؤخرا النائبة الأمريكية كاتي بورتر بتصريحات صادمة مضمونها أن الاعتداء الجنسي على الأطفال البيدوفيليا ليس جريمة بل هو حرية اختيار. من الواضح أنه عندما ينحرف الإنسان عن السلوك الإنساني السوي فإن هذا الانحراف لا يبقى عند حد، فالانحرافات تتناسل حتى تنتهي بانهيار المنظومة الأخلاقية الإنسانية برمتها، وهو ما يعني أن البشرية حكمت على نفسها بالفناء. الانحراف الأخلاقي في الغرب بدأ انطلاقا من قضية عادلة في ظاهرها، إلا أنها استبطنت أهدافا غير الأهداف الظاهرية لها، وهي قضية تحرير المرأة. إلا أن التحرير لم يكن من التخلف والظلم الاجتماعي كما كان يعتقد، بل من القيم الدينية والأخلاقية بذريعة مساواتها بالرجل، فتحولت مع مرور الوقت إلى يد عاملة رخيصة، ومن ثم إلى ساعة استهلاكية، وبعدها كرامتها الإنسانية. أحبتنا الأفاضل، بهذا الشأن ننتقل إلى ضيفتنا عبر الهاتف الدكتورة سهام عزوز الخبيرة والباحثة بالشأن الإقليمي. دكتورة سهام، السلام عليك، أهلا ومرحبا بك. لماذا تزايدت شكاوى التحرش الجنسي في أمريكا برأيك؟
طبعا تزايد شكاوى التحرش الجنسي في أمريكا في الحقيقة لها أسباب كثيرة، يعني مرتبطة أساسا بالبنى الاجتماعية المنهارة داخل أمريكا، انعدام الأمن الاجتماعي، انعدام الثقة بين مختلف الشرائح الاجتماعية، مشاكل العنصرية، تمييز العنصري، قساوة القوانين في بعض الولايات على حساب ولايات أخرى، ربما هي أكثر استهتارا وأكثر فوضى وأكثر إرباكا على مستوى القوانين والإجراءات خاصة الجزائية أو العقابية فيما يتعلق بانتهاك حقوق المواطنين، تهديد حياتهم، تهديد أمنهم الاجتماعي، أمنهم الغذائي، أمنهم الصحي. نحن نعرف أن بعد وباء كورونا تقريبا المجتمع الأمريكي لم يصحو إلى حد الآن من هذه الأزمة. يعني هناك أزمات متتالية تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية، لها علاقة بالوضع الاقتصادي، لها علاقة بارتفاع منسوب البطالة في كل تقريبا ولايات الأمريكية بدون استثناء، انتشار المخدرات، فقدان القيم الأخلاقية والإنسانية والدينية، حالة الأمية الثقافية والعلمية المرتفعة. هناك نسب مرتفعة في أمريكا في الكثير من الولايات، في معظم الولايات الأمريكية. كل هذا طبعا يؤدي إلى الانحلال الأخلاقي وإلى العنف وإلى الفوضى الاجتماعية، ويصبح التحرش كجريمة، جزء لا يتجزأ من هذه الممارسات.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
مستمعينا الكرام، لم يبقى الغرب عند هذا الحد في انحداره الأخلاقي، أي الاعتداء الجنسي على الأطفال، فقد شن هجوما قاسيا على الأسرة بوصفها الكيان الذي يحفظ أسس المجتمع من الضياع. ولكن الأمر الذي سهل على الغرب مهمته في استهداف الأسرة هو نصفها لأهم ركن في الأسرة التي ابتعدت عن البيت بذريعة عدم تبعيتها الاقتصادية للرجل، حتى بات التمسك بالأسرة علامة من علامات التخلف والانغلاق أمام التحرر والانطلاق. يبدو أن الفلتان الجنسي في الغرب لم يقف عند حد العلاقات الجنسية بين المرأة والرجل خلال نطاق الزواج، فقد أخذ الإنسان الغربي بالبحث عن طرق أخرى أكثر انحرافا لإشباع غرائزه التي لا يحدها أي محرم ديني أو اجتماعي وحتى إنساني، فوجد ضالته بالشذوذ الجنسي بعد أن روج له على أنه حالة طبيعية لا يمكن كبتها. رغم أن النظريات العلمية الحديثة أكدت أن الشذوذ الجنسي هو حالة مكتسبة وليس جينية. بهذا الشأن أيضا ننتقل مرة أخرى إلى ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز. دكتورة سهام، رغم أن جميع قوانين الدول في العالم تعاقب على الاعتداء على الأطفال جنسيا، خرجت علينا النائبة الأمريكية كاتي بورتر بتصريحات صادمة مضمونها أن الاعتداء الجنسي على الأطفال حرية اختيار. ماذا نفهم من هذا الكلام؟
في الحقيقة ما ذكرته النائبة الأمريكية كيتي بورتن من تصريحات حول أن مضمونها أن الاعتداء الجنسي على الأطفال حرية اختيار، هذا الكلام غير مستغرب من فئة ومن جهات أمريكية تحاول الآن التسويق لما يسمى بالحرية الجنسية وبحقوق المثليين وبسياسات للأسف تبنتها مؤسسات كثيرة، ومن ضمنها مجموعة كبيرة موجودة داخل الحزب الديمقراطي وداخل الإدارة الأمريكية، إدارة بايدن، تدعم عمليات التحول الجنسي والحديث عن الجندر الاجتماعي والنوع الاجتماعي، بدلا من الحديث عن المسارات التي لها علاقة بالفطرة الطبيعية البشرية. كل هذا الموضوع في الحقيقة يأتي في إطار ما يحاول يحاولون فرضه الآن على مجتمعهم داخل أمريكا، وبالتالي نشره حتى في المجتمعات الغربية وحتى في مجتمعاتنا من تحت إطار الحرية، الحريات الفردية أو حرية الاختيار. وبالتالي عندما يصنف الاعتداء الجنسي بعد أن كان يجرم في القوانين وفي معظم القوانين في دول العالم، يوضع أو يصنف الاعتداء الجنسي على أنه حرية اختيار وحرية تصرف، هذا دليل على أن هناك في الحقيقة اختلال في التوازن الاجتماعي والسياسي داخل تركيبة الإدارة الأمريكية. هناك اليوم داخل الحزب الديمقراطي من يطالبون بهذه الحريات ويصرون عليها، وهم يستفيدون منها ويستفيدون من أصوات هؤلاء في الانتخابات. لابد أن نذكر أن بايدن في الانتخابات النصفية الأخيرة استفاد من أصوات هؤلاء من يطلقون العنان للحريات الجنسية وغيرها، استفاد من أصواتهم لكي يثبت أقدامه في البيت الأبيض بعد أن كان يعيش وضع سياسي صعب وضغوط سياسية كبيرة خاصة داخليا. إذن لا نستغرب أن تنطق نائبة ديمقراطية بمثل هكذا كلام.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. بعد الترويج للشذوذ الجنسي في الولايات المتحدة الأمريكية مملكة الشيطان الأكبر، تخرج علينا النائبة الأمريكية كاتي بورتر لتقول إن الاعتداء الجنسي على الأطفال ليس جريمة بل هو حرية اختيار. لا ندري إلى أين تريد أمريكا أن تأخذ العالم بهذه الأفكار المنحطة، فأين هي حرية الاختيار لطفل يتعرض لاعتداء من قبل رجل مجرم؟ وهل يمكن من خلال هذا المنطق الذي لا يمكن وصفه حتى بالحيواني أن نبرر للقاتل الذي يقتل إنسانا آخر أضعف منه بالقول إن القتل حرية اختيار؟ يبدو أن أمريكا التي استشعرت عجزها عن مواصلة سياسة الهيمنة على العالم من خلال القوة العسكرية بعد صعود قوى عالمية ترفض هذه الهيمنة وعلى استعداد لمواجهتها، لذلك تفتقت عقليتها الشيطانية على فكرة استخدام الجنس المنفلت والأدنى من الحيواني كسلاح للإبقاء على الهيمنة الأمريكية عبر كسر إرادة الشعوب في المقاومة. وأيضا ننتقل إلى ضيفتنا الدكتورة سهام عزوز. دكتورة سهام، قالت Human Rights Watch في تقرير أصدرته إن القوانين التي تستهدف أشخاصا مدانين بالاعتداء الجنسي قد لا تحمي الأطفال من الجرائم الجنسية، لماذا برأيك؟
طبعا مسألة الردع القانوني لمثل هكذا جرائم كجرائم الجنسية ضد الأطفال أكيد أنه مهم، لأن ترسانة القوانين الموجودة في كل دول العالم تقريبا بدون استثناء هي ترسانة ضرورية ومهمة، ولكن هذه الترسانة لا تكفي، لابد أن يكون هناك أيضا وعي اجتماعي وثقافة اجتماعية وبنية اجتماعية قادرة على أن تحمي هذه الطفولة وأن تؤسس لها يعني بيئة آمنة، بيئة حاضنة فيها احتواء، فيها توعية، فيها تعليم، فيها دين وأسس دينية متينة وأصيلة. عندما تغيب هذه الأسس الرديفة في أي مجتمع يصبح القانون لا معنى له ولا قيمة له، لأنه سينتهك بكل الأحوال، ولا يمكن لأي طرف أن يضغط باتجاه احترامه. احترام القوانين ينبع من احترام القيم واحترام الأسس الاجتماعية والثقافية والدينية الضرورية في أي مجتمع، ويبدو أنه في الولايات المتحدة الأمريكية هناك انهيار كامل وشامل في كل الحقيقة، في كل البنى الاجتماعية الاجتماعية والثقافية والفكرية والإنسانية. وبالتأكيد أن القوانين لوحدها لا تكفي لأن تحافظ على منظومة تدعي أنها منظومة ديمقراطية تاريخيا بنت نفسها على هذا الأساس، ولكن يبدو أنها ديمقراطية زائفة، ويبدو أنها ترساند قوانين غير كافية حتى لحماية الطفولة وتحصينها من كل الانتهاكات بجميع أصنافها وأنواعها.
ما زلنا معكم أحبتنا الكرام مع برنامج ظل شيطان عبر أثير إذاعة طهران العربية، وعنوان هذه الحلقة الاعتداء الجنسي على الأطفال داخل المجتمع الأمريكي. أعزائنا الكرام، أهلا ومرحبا بكم من جديد. الذي فات أمريكا هو أن سلاح الجنس المنفلت سلاح ذو حدين كالتطرف والكراهية والعنصرية الذي زرعته في العالم وانقلب عليها كما شاهد العالم بعد أن صوت نصف الأمريكيين لشخص عنصري منحرف أرعن مثل ترامب حاولوا نسف رمز ديمقراطيتهم المزيفة، إلا أنه تم إنقاذ الموقف مؤقتا وموعد انهيار أمريكا تأجل بعض الوقت ليس إلا. بهذا الشأن أيها الأفاضل، ننتقل إلى ضيفتنا الثانية عبر الهاتف، الأستاذة هيام سليمان الباحثة بالشأن الأمني والأمريكي من سوريا. أهلا ومرحبا بك سيدتي. الاعتداء الجنسي على الأطفال واحد من أسوأ الانحرافات الجنسية والأخلاقية التي تؤدي إلى التعذيب البدني والعقلي. ما الذي أوصل المجتمع الأمريكي إلى هذا الانحراف الأخلاقي الخطير؟ وبرأيك أين يكمن الخلل، في المجتمع أم النظام الذي يحكمه؟
معكم الإعلامية السورية هيام سليمان، ناشطة اجتماعية وأحمل عدة رسائل دكتوراه في تأخر النطق عند الأطفال وفي يعني النشأ الاجتماعي للأمم والأوطان. بالنسبة للسؤال، الاعتداء الجنسي على الأطفال واحد من أسوأ الانحرافات الجنسية والأخلاقية التي تؤدي إلى التعذيب البدني والعقلي. ما الذي أوصل المجتمع الأمريكي إلى هذا الانحراف الأخلاقي الخطير؟ وأين يكمن الخلل، في المجتمع أم بالنظام الذي يحكمه؟ إليكم الرد.
أعزائنا الأفاضل، تثير الأروقة الأكاديمية الأمريكية من جديد جدلا واسعا يتعلق بمسألة الاعتداء الجنسي على الأطفال في المجتمع الأمريكي، حيث يدعي بعض الكتاب ضرورة تبني فهم جديد لطبيعة هذه العلاقة ودعم أحقيتها في الوجود. وبحسب موقع المحافظون الجدد الأمريكي، فإن بعض الأوساط الأكاديمية ما زالت تعمل منذ أكثر من 5 عقود على إيجاد المبررات للذين يعانون من الانجذاب الجنسي للأطفال والمراهقين. للمرة الأخيرة في هذه الحلقة أنتقل إلى ضيفتي الأستاذة هيام سليمان. أستاذة، برأيك ما هي منطلقات الأصوات الأكاديمية التي تدعم ظاهرة التحرش الجنسي بالأطفال في أمريكا؟
حين أقر المجتمع الأمريكي هذه الجنحة أو هذا الاسم وأسماه اختيار، يبدو أن أمريكا التي استشعرت عجزها عن مواصلة سياسة الهيمنة على الأمم والبلدان من خلال القوة العسكرية، وبعد صعود قوى عالمية ترفض هذه الهيمنة وعلى استعداد لمواجهتها تترأسها إيران والصين وروسيا، فإن أصبحت فكرة استخدام الجنس المنفلت والأدنى من الحيوان أصبحت سلاح لدى تلك القوى الغاشمة التي تهيمن على المجتمعات، وذلك للإبقاء على الهيمنة الأمريكية الأمريكية عبر كسر إرادة الشعوب في المقاومة. لكن ما فات أمريكا هو أن سلاح الجنس المنفلت سلاح ذو حدين كالتطرف والكراهية والعنصرية، وهذا ما زرعته تلك القوى في العالم وسينقلب عليها، كما شاهد العالم بعد أن صوت نصف الأمريكيين لشخص عنصري منحرف أرعن مثل ترامب وحاولوا نسف رمز ديمقراطيتهم المزيفة، عادوا إلى إنقاذ موقفهم مؤقتا من انهيار أمريكا، ووصفوا رجلا آخر هو يعني يعتمد على حكمة ما يرونها لاستمرار الخط الأمريكي في الهيمنة على الشعوب. إذن هذا القانون يعني الذي يحل في مكان ما ويحرم في مكان ما هو طوع أمرهم، وهو أيضا يصب في نفس الخانة والخط الذي ينتهجونه للسيطرة على الشعوب. الخلل ليس فقط في القيم الأخلاقية لديهم، في التفسخ المجتمعي، في الانحلال الطبقي، في الحضارة المادية. الخلل يكمن في الإرادة الشريرة لقيادة العالم إلى الهلاك واختصار عدد سكان العالم إلى الثلث أو يمكن إلى الربع. ما هي الأصوات أو منطلقات الأصوات الأكاديمية التي تدعم ظاهرة التحرش الجنسي بالأطفال في أمريكا؟ هي تعتمد حتما على خط الدولة السياسي وليس على قانون أخلاقي وإنساني. لو أن مرجعيتها في هذا الموضوع القيم والمنطق والأخلاق والتمدن والحضارة لكانت المرجعية مختلفة تماما. إن استخدام قوانين صارمة تصب في خدمة المخطط الاستعماري لهذه البلدان يعني أن كل القيم التي بنيت عليها هي باطلة. لم تكن مرجعيتهم لا حكم شرعي ولا إنساني ولا قيمي. الحكم هو محط سياسي، هو يصب في خانة الهيمنة ومصادرة أخلاقيات الشعوب وسهولة تمزيقها، لأن القيم والأخلاق دائما تصب في مجرى الخير، وهي تجعل الإنسان محصن تجاه أي غيرة أو احتلال من الآخر أو مصادرة لرأيه ومحبته. محبتي للجميع في هذه المحطة، هذا هو رأيي. أعتقد أن المرجعية هي محط سياسية لا تعتمد لا على أديان ولا قوانين إنسانية. أعتقد أن المرجعية هي خلل في أخلاق هذا المجتمع الذي بني على الجماجم أصلا، ولن يستمر إلا بمزيد من الضحايا كقرابين لبقائه. دمتم والسلام عليكم.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
مستمعين الأفاضل، لقد أشارت الكاتبة والباحثة الأمريكية آن هندرشوت إلى الباحثة الأكاديمية المتحولة جنسياً إلين والكر وسعيها الدائم لإزالة وصمة العار عن هؤلاء المعتدين، حيث أصدرت كتاباً جديداً يحمل اسم ظل طويل داكن تحت السن القانوني، كمحاولة لدعم هذه الفئة الفرعية من المجتمع كما يشار إليهم أكاديميا. ويعود تاريخ الحركات الداعمة للمعتدين جنسيا على الأطفال إلى السبعينيات من القرن الماضي، والتي بدأت في أمريكا الشمالية، حيث تم السماح لتلك الفئة بالمشاركة في العديد من الفعاليات بلافتات تظهر حب الرجل للصبية. إلا أن مجتمع الميم المثليين رفض فكرة أن يتقاطع مجتمع المثليين مع فئة المتحرشين بالأطفال. وفي التسعينيات بدأت حركة أخرى في بعض الجامعات والتي اعتمدت على نظرية ما بعد الحداثة، حيث أعادت تعريف الجرم المتمثل بالتحرش الجنسي بالأطفال على أساس أن براءة الأطفال ليست مقياساً، بل هو كائن بيولوجي اجتماعي وقد يكون له مفاهيمه وقواعده الجنسية الخاصة حتى لو كان في عمر السبع سنوات. وهنا تشير الكاتبة إلى أنه بتلك الفرضية فقد تم إلغاء مفهوم الطفولة الحقيقية والتطور الجنسي الخطي للإنسان، حيث يحاول هؤلاء الكتاب إزالة الحواجز الجوهرية للطفولة، مما يفتح الباب للنظر إلى تلك الفئة المعتدية ليس كمنحرفين بل كعابري حدود ما بعد الحداثة. إلى هنا نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي ظل الشيطان، وكانت هذه الحلقة تحت عنوان الاعتداء الجنسي على الأطفال في داخل المجتمع الأمريكي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
تناسى تجاهلت نجاتي حين للنار يسار. سيدي إني أنا العبد الذي عبدا عصاك، قد أتيت راغبا في العفو في فيض عطاء. لك أرنو يا حبيبي ومرامي أن أرى.